وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن كان منكم حاضرا في درس الليلة الماضية فليرفع يده. في الليلة الماضية تكلمنا على قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فما المراد بالفتح؟ المراد فتح مكة. أحسنت. متى كان؟ السابعة. خطأ، اللي حضر البارح في السنة الثامنة. في أي شهر؟ في رمضان. بارك الله فيك، استرح. هذه السورة امتحن فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عباس، فما هو الامتحان الذي وجهه إلى عبد الله؟ سأله أي عمر سأل ابن عباس رضي الله عنهما: ماذا تفهم من السورة؟ قال: إنه اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا في الليلة الماضية شروط التوبة. أنت حاضر؟ يلا قلها إجمالا. الإخلاص لله، الندم على ما فعل من الذنب، الإقلاع عنه، العزم على أن لا يعود، أن تكون في زمن الإمكان، يعني قبل أن يحضر الأجل وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. بارك الله فيك، جيد. وتكلمنا على معنى قوله تعالى: الله الصمد الذي تفتقر إليه الناس، كل المخلوقات وغير له معنى آخر، الكامل في صفاته، يعني هو مستغن عن الناس والناس مفتقرون إليه. بارك الله فيك. الخلق كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل، حتى النمل في جحورها، وحتى السباع، وحتى بنو آدم، وحتى كل المخلوقات مفتقرة إلى الله. قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض، كمل، بأمره. طيب، لم يلد ولم يولد. ذكرنا أن في قوله لم يلد ردا على ثلاث طوائف منحرفة: النصارى وغير واليهود. قالوا ذلك. وهل اليهود قالوا أن أحد؟ قالوا عزير بن الله. والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فرد الله عليهم كلهم. بارك الله فيه. لم يلد ولم يولد، حضرت البارح؟ لم يولد. هل أحد قال إن الله مولود؟ هذه لم أذكرها أنا في الواقع، إذا كان لم يجب أنا فهو معذور. اسرع، لأن من أسباب النزول أن المشركين قالوا: انسب لنا ربك، وهذه ذكرناها. وأيضا من أجل استيعاب الطرفين الأصل والفرع، المولود من ولده فهو أصله، والوالد من ولده فهو فرعه، كان استيعاب هذا وهذا. الآن نتكلم على ما قرأه إمامنا في صلاة المغرب هذه الليلة. فمن يحفظ الآيات التي ذكرها التي قرأها؟ الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الخطاب من الله عز وجل، المنادي هو الله، والمنادى الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، وهذا تشريف للمؤمنين أن يخاطبهم الله تعالى بالنداء فيقول: يا أيها الذين آمنوا. ولقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك. ما نعرعها سمعك؟ يعني استمع لها استماعا تاما، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لننظر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، هذا خير تؤمر به أو شر تنهى عنه؟ جاء جميعا جميعا خير تؤمر به. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول إيش شر تنهى عنه. احفظ هذه القاعدة. إن الله تعالى لن يوجه النداء إلى المؤمنين إلا لخير، إما خير يأمرهم به وإما شر ينهاهم عنه، وترك الشر خير، أليس كذلك؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله بقلوبكم، اذكروا الله بألسنتكم، اذكروا الله بجوارحكم، كل الثلاثة. ذكر الله بالقلب هو أن يتفكر الإنسان في مخلوقات الله عز وجل، وكيف خلقها على هذا الوضع، ولماذا خلقها، وليتفكر بشرع الله كيف شرعه على هذا النظام البديع الذي يعجز عنه البشر كلهم أن يأتوا بمثله. استمع، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فكر كيف خلقت الإبل على هذا الوضع. هذا من ذكر الله عز وجل. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى السماء كيف رفعت. هذا من ذكر الله بالقلب. تذكر اذكر الله بقلبك، قل هذه الخليقة الآن تخلق وترزق وترسل إليها الرسل، والنتيجة النتيجة أن تموت هذه الخليقة وانتهى كل شيء، أو هناك شيء وراء هذا؟ لا شك أن هذا وراءه شيء، لأن كون هذه الخليقة تخلق وترسل إليها الرسل ويؤمر المؤمنون بالجهاد، ويكون الشر والفساد والخير والرشاد، لا يمكن أن يكون عبثا بحيث يذهب سدى أبدا. لا بد من رجوع إلى الله عز وجل. لا خل معك، لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فما هو المصير النهائي؟ هو يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأسأل الله يجعلني منهم وإياكم، فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون. هذا هو المصير، هذا هو النهاية، هذا هو الغاية. وأما ما نسمعه من بعض الناس الآن يقول لك: إذا مات الإنسان فإنه نقل إلى مثواه الأخير. أتسمعون هذا أنتم؟ إلى مثواه الأخير، هل هذا صحيح؟ أجيبوا جماعة، لا. لو أن الإنسان الذي يقول هذه الكلمة يعتقد مدلولها كفر، لأنه إذا قال إن المثوى الأخير هو القبر يعني إنكار إيش؟ يعني إنكار البعث. الكلمة هذه خطيرة. واسمع الأعرابي، سمع أعرابي، والأعرابي هو البدوي، سمع أعرابي رجل يقرأ يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر في الدنيا حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم ودفنتم. فقال الأعرابي بفطرته وذكائه: والله ما الزائر بمقيم، والله ما الزائر بمقيم. ذكرنا ذكر الله يكون بإيش؟ بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح. ذكر الله باللسان معروف: التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. بل قال بعض العلماء: إن ذكر الله باللسان كل قول يقرب إلى الله، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من ذكر الله عز وجل. وهذا ليس ببعيد، هذا القول ليس ببعيد، أن ذكر الله يشمل أتم كل قول يقرب إلى الله من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وقراءة القرآن ودراسة العلم الشرعي وغير ذلك، كله من ذكر الله عز وجل. الجوارح، ذكر الله بالجوارح، المشي إلى المسجد ليصلي مع الجماعة، ذكر لله أو لا؟ لو لم تنطق بشيء ذكر لله، لأنك لم تمشي من بيتك إلى المسجد إلا تعبدا لله عز وجل، إلا تعبدا لله عز وجل، فهو ذكر الله. كلما أكثرت من ذكر الله فإن الله تعالى يكون معك. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. طيب، أذكر الله ذكرا كثيرا. الرجل إذا جلس على الغداء هل يكون بجلوسه ذاكرا لله؟ من يعرف؟ تفضل. رجل جلس على الغداء هل يكون جلوسه على الغداء ذكرا لله؟ يكون ذكرا لله عز وجل، لأن الآكل سوف يقول عند الأكل بسم الله، وإذا انتهى الحمد لله، هذا ذكر. ويجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب يجب أن يقول بسم الله وجوبا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأخبر أن الإنسان الذي لا يسمي يشاركه الشيطان، حتى أن جارية جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم على الأكل ومعه جماعة، فجاءت كأنها ملحوقة فخبطت بالطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأمرها أن تسمي، وقال: إن الشيطان لما كنا قد سمينا على الغداء، معنى الكلام لما كنا سمينا على الغداء فهو لم يأكل، لما دفع هذه الجارية لأجل أن يشارك بالطعام. شوف كيف هذه أشياء حق، هي أمور غيبية ما أدري عنها إلا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا ذكر الله، التسمية على الأكل ذكر، الحمد بعد الأكل ذكر ولا غير ذكر؟ ذكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا من أسباب رضا الله عنك، وكلنا نرجو رضا الله عنا، فهل نحن نفعل أسبابه؟ قليل منا ذلك، لكن نسأل الله العون. طيب، كونك تأكل ذكر لله، لأن الله أمرك بالأكل، فأنت تأكل امتثالا لأمر الله. قال الله تعالى: كلوا واشربوا إيش؟ ولا تسرفوا. كونك تنوي بالأكل حفظ صحتك وسلامة بدنك ذكر لله عز وجل، لأن الإنسان مأمور بحفظ نفسه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كونك تتبسط بنعم الله هذا من ذكر الله، لأن الله يحب من عباده أن يتبسطوا بنعمه، لأنه أكرم الأكرمين، والمعروف أن الكريم يحب أن يتبسط الناس بكرمه. فالحاصل يا إخواني أن الذكر مجاله واسع، لكن الغفلة كثيرة بالنسبة لنا، الغفلة كثيرة، إما جهلا منا وإما تهاونا وتكاسلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه يعني نزهوه عن كل عيب، بقولكم سبحان الله، ولا أدري أنحن نعرف معنى سبحان الله، وأقصد هذا الجمع، هل نحن نعرف معنى سبحان الله؟ ينزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، فينزه عز وجل عن مشابهة المخلوقين، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي صفة يصف الله بها نفسه يجب علينا أن نؤمن بها، ولكن يجب أن نؤمن أنها لا تماثل صفات المخلوقين. وإني أضرب مثلا، قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل يجب علينا أن نؤمن بأن لله وجه حقيقة؟ أجيبوا نعم يجب، لأن الله أعلم بنفسه وقد قال ويبقى وجه ربك. لكن مع ذلك يجب علينا أن نعلم أن وجه الرب عز وجل مخالف لجميع الوجوه، مخالف لجميع الوجوه، لا يمكن أن يماثل وجه أي مخلوق. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بارك الله فيك. إن قال قائل هل يمكن أن يعقل وجه لا يماثل جميع الوجوه؟ قلنا نعم يعقل. أليس الله تعالى قال آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة؟ وجه النهار، هل للنهار وجه يماثل أوجه البشر؟ أجيبوا لا، وجه كل شيء بحسبه. للفرس وجه، وللهر وجه، أليس كذلك؟ عجيبوا جماعة، خلونا نمشي. طيب هل يتماثل وجهان؟ لا. إذن للرب عز وجل وجه حقيقة ولا يحل أن ننكره، لكن يجب أن نعتقد بأنه عز وجل لا يماثل أوجه المخلوقين، بأن وجه الله عز وجل لا يماثل أوجه المخلوقين. طيب قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم إيش؟ ثم استوى على العرش. استوى على الشيء يعني على عليه، وهو بالنسبة لنا نقول على عليه وجلس عليه واستقر عليه. قال الله عز وجل وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، هذه كلمة. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، كلمتان. وقال الله تعالى لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ما معنى لتستووا على ظهوره يعني على ظهور الفلك والأنعام؟ ما معنى يعني إيش؟ ها؟ استقرار. طيب تستقر عليها، تجلس عليها، تعلو عليها. فهل يمكن أن نقول إن قوله تعالى استوى على العرش كاستوائنا نحن على البعير؟ أجيب يا أخوان، من أين نعلم؟ لا. من أين نعلم؟ لا، من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما عجز بعض الناس لما عجز أن يتسع بطانه للجمع بين الآيات قال إن استوى على العرش يعني استولى على العرش، أعوذ بالله. وقبل خلق السماوات والأرض لمن العرش؟ عجيب يا جماعة، لله. لكن إذا كان الله يقول خلق ثم استولى، ثم استولى، قبل ذلك يكون لمن؟ لغير الله. ولهذا يعتبر هذا التفسير الذي يقصد به هؤلاء تنزيه الله يعتبر أنه خطأ عظيم، مخالف للغة العربية التي نزل بها القرآن. فالقرآن نزل بأي لسان؟ بلسان عربي مبين، والعرب لا تعرف استوى بمعنى استولى أبدا، لا تعرف استوى بمعنى استولى، لكن استوى على العرش يعني على عليه عز وجل على وجه يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوق. أما استيلاء الله العرش فهو قبل خلق السماوات والأرض، من حين خلق العرش فهو مستول عليه، ثم الله تعالى مستول على العرش وعلى غير العرش. هذا أتينا به لأجل أن تعرفوا أن إثبات الصفات واجب، سواء كانت فعلية جميع الصفات لله عز وجل يجب إثباتها، لكن بدون تمثيل. يا ولد خليك معنا، وين رحت؟ إذا سبحوه بكرة وأصيلا، نزهوه عن كل ما لا يليق به عز وجل، مثل إيش؟ مثل مماثلة المخلوق. أي إنسان يدعي أن الخالق مماثل للمخلوق فإنه لم يسبح ولم ينزه. وقوله عز وجل بكرة وأصيلا يعني في الصباح وفي المساء، ومن تسبيحه في الصباح صلاة الفجر، وفي المساء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الملائكة من هم؟ من الملائكة؟ أتعرفون الملائكة؟ الملائكة خلق من خلق الله، مخلوقون لله عز وجل، وهم من عالم الغيب، هم من عالم الغيب. ولهذا ما منا إنسان إلا ومعه اثنان. قال الله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فهل نحن نشعر بهذين الملكين شعورا حسيا؟ لا، لكننا نؤمن بأن ذلك حق. كل إنسان معه ملكان، هناك ملائكة أيضا يحضرون مجالس الذكر يعني مجالس العلم. هل نحن نشاهد هؤلاء؟ لا، فيه ملائكة أيضا تحفظ الإنسان من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. هل نحن نشعر بهم؟ لا. إذن الملائكة من عالم الأخ، من عالم الغيب، بارك الله فيك، لكن قد يظهرون أحيانا كما حصل من جبريل عليه السلام حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحوله أصحابه، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه جلسة المتعلم المتأدب، وقال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها. 5 أسئلة وهم يشاهدونه كأنه رجل. لما قال أخبرني عن الإسلام أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وقال الإسلام، قل يا أخي، قل يا ولد، قال الإسلام إيش؟ لا، حديث جبريل لا حد يتكلم. قال الإسلام أن تشهد، نعم، وإيش؟ وأن محمد رسول الله، وتقيم، نعم، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت الحرام، بارك الله فيك، استلم. ولما قال أخبرني عن الإيمان بماذا أجابه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولما قال أخبرني عن الإحسان، نعم، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولما قال أخبرني عن الساعة، نعم، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أعلم عنها. لا تجلس يا رجل حتى يؤذن لك. قال إيش؟ لا، لما قال أخبرني عن الساعة ماذا قال؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. طيب إذا لو ادعى أحد الآن أن الساعة تكون بعد 2000 سنة أو أكثر، ماذا نقول له؟ كاذب أو صادق؟ هو كاذب لا شك. استلم. السؤال الخامس، ما هو السؤال الخامس الذي وجهه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أن تلد لم تربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء، بارك الله فيه. تمام. طيب يا أخوان، إذن قد يكون الملك في صورة الإنسان، كذلك أيضا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أراد أن يمتحن 3 من البشر، فبعث إليهم ملكا. أراد الله أن يمتحن 3 من البشر فأرسل إليهم ملكا. أيضا هذه تصور الملك بصورة إنسان. فالمهم يا إخواني، يجب علينا أن نؤمن بالملائكة وأنهم عالم غيبي لا نعرف عن أحوالهم وصفاتهم وأفعالهم إلا ما أخبرنا الله به ورسوله. إن الله وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا والله مما يوجب للعبد أن يحقق إيمانه ليتشرف بنداء الله له ولينال إخراجه من الظلمات إلى النور. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء. تحية هؤلاء المؤمنين يوم يلقون الله سلام، يسلم عليهم عز وجل يقول سلام عليكم، ومع ذلك أعد لهم أجرا كريما، أعد لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النعيم الذي في الجنة ليس كالنعيم الذي في الدنيا. الجنة فيها فاكهة وفيها معنى نخل وفيها رمان وفيها لحم طير وفيها عسل وفيها لبن وفيها خمر وفيها ماء وفيها زوجات، ومع ذلك لا تشبه ما في الدنيا، لا تشبه ما في الدنيا. ليس في الجنة شيء إلا مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. هل تظنون أن الرمان الذي في الجنة كالرمان اللي عندنا؟ لا أبدا، يختلف اختلافا عظيما، لكن الاسم واحد والمسمى يختلف، لأن الله تعالى يقول فلا تعلم نفس إيش ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الركعة الثانية فقرأ فيها إمامنا يا أيها النبي، يعني محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، إنا أرسلناك يعني إلى الناس كافة، شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا علينا كما قال عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، مبشرا بالجنة لمن أطاع، ونذيرا بالنار لمن عصى، وداعيا إلى الله بإذنه، أي تدعو عباد الله إلى الله عز وجل بإذنه أي بشرعه وقدره، وسراجا منيرا، سراجا منيرا ينير للأمة طريقها حتى تسير على بصيرة. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هل بشرهم الرسول؟ نعم بشر، وحث على الإيمان، وحث على العمل الصالح. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. لا تطع الكافرين الذين يصرحون بالكفر، والمنافقين الذين يكفرون بقلوبهم ويؤمنون بألسنتهم. ودع أذاهم يعني لا تعبأ به، ولا يهمنك أذاهم، فإن لهم موعدا. وتوكل على الله، يعني اعتمد عليه في جميع أمورك، وكفى بالله وكيلا. هذه آيات عظيمة ينبغي لنا أن نتأملها ونتدبرها. وإني أدعو نفسي وإياكم إلى التدبر لكتاب الله عز وجل. تدبروه، تفهموه، لا يكن همكم أن تقرؤوه تعبد لله فقط، بل اقرؤوه تعبد لله وتعلموا معناه وطبقوه. يقول عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا، فعلينا أن نقتدي بآثارهم، وأن نحرص على تدبر القرآن وتفهم معانيه، حتى نعبد الله تعالى على بصيرة. فإن قال قائل: إذا تدبرت القرآن فهل لي أن أحكم بأن هذا هو المعنى أو أراجع كلام العلماء؟ الجواب أجيبه الثاني، الجواب الثاني، لأني قد أتصور المعنى على خلاف مراد الله ورسوله، فلا بد أن أسأل العلماء أو أراجع التفاسير حتى أعرف المعنى. لأن الإنسان يتهم نفسه، قد يتصور الشيء على وجه غير مراد. وبهذه المناسبة أود أن أحثكم على التفاسير المبنية على الأثر، كتفسير ابن كثير رحمه الله، فإنه من التفاسير من التفسير بالمأثور، وكذلك أيضا تفسير القرطبي رحمه الله، تفسير الشوكاني وغيرهم من أئمة الهدى. واحذروا التفاسير الضالة التي تحرف الكلم عن مواضعه. ومن ذلك مثلا أن بعض التفاسير إذا مر المفسر بآيات الصفات، آيات صفات الله عز وجل، ذهب يحرفها وينقل معناها إلى معنى آخر يوافق مذهبه، فيلوي أعناق النصوص من أجل موافقة هواه، سواء كان يحرف النصوص في العقيدة أو في الأحكام العملية. لأن بعض الناس أيضا يحرف نصوص الأحكام العملية كآيات الفقه، يحرفها عن مواضعها. فيجب علينا أن نتحرز من التفاسير الضالة، وأن نسأل أهل العلم قبل أن نراجع. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم فهم كتابه على مراده، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يهب لنا منه الرحمة، إنه هو الوهاب.